ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل الكلام. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فنقف في هذا الدرس على الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: هو الحل ميتته. ومعنى هذه الشطرة الحل ميتته أي ما يكون من سكان البحر ثم يموت فيه، لا أن يكون البحر هو سبب الوفاة حتى وإن كان ليس من سكان البحر. لأن قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يحتمل أن يكون المراد الحل ما كان البحر سببا في وفاته حتى وإن لم يكن من سكان البحر، وهذا بلا شك ليس هو المتبادر. وإلا فلو مات طائر بسبب الغرق فالبحر هو الذي قتله، مات بماء البحر، ومع ذلك لا يقول أحد إنه حلال. فلو مات شيء من سكان البر بسبب الغرق لا يدخل في ميتة البحر، إنما ميتة البحر هنا ما كان من سكان البحر أساسا ومات فيه. لذلك فكل حيوان تعلم أنت أنه من سكان البحر أي من سكان الماء ثم وجدته قد مات يجوز لك أن تأكله. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر ميتة البحر كزيادة فائدة للرجل الذي سأل عن الوضوء بماء البحر، لأنه إذا استشكل الوضوء بماء البحر فاستشكال ميتته أشد. وقد وجدنا بعض الصحابة وهو من العشرة المبشرين بالجنة كان لا يرى الأكل من ميتة البحر، وكان يراه ميتة تحت مطلق معنى الميتة في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. وهذا الصحابي الجليل هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر، وقد اخترت رواية النسائي، هو في مسلم من رواية أبي خيثمة عن أبي الزبير، وهو عند النسائي من رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير، ولكن رواية هشام عن أبي الزبير فيها تفصيل، لذلك فاخترت لفظ الإمام النسائي، وفيه بعض الفوائد في رواية أبي خيثمة عند مسلم سأذكرها. قال جابر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي عبيدة بن الجراح ونحن 310 رجلا، وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة قبضة، فلما جزناه أعطانا تمرة تمرة. يعني خرجوا في غزوة سيف البحر، هذه غزوة مشهورة، وسيف معناه ساحل، وسمي الجيش الذي غزاها بجيش الخبط، وستعلمون سبب هذه التسمية الآن. فيقول أنهم خرجوا 310 رجلا، فزودهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم جرابا جرابا من تمر قبضة قبضة، فلما جزناه أي لما كادوا أن ينهوا هذا التمر صار يعطيهم تمرة تمرة، بعد أن كان يعطيهم حفنة حفنة صار يعطيهم تمرة تمرة، حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء. يمص التمرة كالحلوى كما يمص الصبي ويشرب ونشرب عليها الماء. فلما فقدناها وجدنا فقدها، أي لما انتهى التمر شعروا بالحاجة الماسة إلى الأكل، حتى إن كنا لنخبط الخبط. الخبط اللي هو ورق الشجر اليابس، ويخبط كنا نخبط الخبط بقسينا ونسفه، يعني يسقط ماء ورق الشجر بالعصا وبعدين يدقه ويسفه، كانوا يأكلون ورق الشجر. ثم نشرب عليه الماء حتى سمينا جيش الخبط، سموا بجيش الخبط أي جيش الورق، ورق الشجر. والخبط هذا أصله أكل الدواب، لكن دعت الحاجة أن يأكلوا هذا الخبط لأنهم خرجوا في الغزوة ونفد التمر. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي أكل الصحابة فيها ورق الشجر، ففي الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. ثم بنو أسد يعذرونني على الدين، لقد خبت إذن وضل سعي. وفي صحيح مسلم من حديث خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه خطبة قال فيها: إن هذه الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وساق خطبة قصيرة لكنها بليغة، قال فيها: ولقد رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما لنا من طعام إلا ورق الشجر، إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، أي أن هذه الشفاه تشققت من كثرة الأكل من ورق الشجر. وفي حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرته آنفا قال: حتى إن أحدنا كان يضع كما تضع الشاه، يعني إذا تبرز بعرا من يبس الورق. فلم تكن هذه هي أول مرة يأكل الصحابة فيها الورق والحشائش بسبب الجوع. فجابر يقول: كنا نخبط الخبط بقسينا ونسفه بعدما يطحنونه، ثم نشرب عليه الماء حتى سمينا جيش الخبط. ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب، كثيب الوتل دابة عظيمة من دواب البحر اسمها دابة العنبر، ربما تكون هي المقصود بها سمك القرش الآن اللي هو أعظم أنواع القرش. فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه، هذا هو الشاهد، قال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه. ثم قال: جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون، فكلوا بسم الله. إذن كان أبو عبيدة يرى أنه من الميتة حتى وإن كان من سكان البحر، ولكن قال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا في سبيل الله ونحن مضطرون لعدم وجود الأكل، فإنما أكلوه للضرورة لا لأن ميتة البحر حلال. قال: فأكلنا منه. في رواية مسلم، في رواية أبي خيثمة عن أبي الزبير عند مسلم قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الودك، الودك اللي هو الشحم، عين هذا العنبر كانوا يغرفون منه بالقلال قلة وهي الجرة الكبيرة، يغرفون منه الدهن
وهو الودك، ونقتطع منه الفدر، الفدر يعني قطع اللحم، كما نقطع من الثور، يعني كما يقطع من الثور اللي هو البقر اللحم، كان يقطع من هذا العنبر اللحم أيضا. قال فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة. الوشيقة، وفي رواية مسلم قال فجعلنا منه وشائق، هو عبارة عن اللحم الذي طبخته نصف طبخ، ويطلق عليه بعض العلماء القديد، تعرفين اللحم الذي يطيب بالملح زي البسطرمة مثلا، أو يعني شبيه بهذا اللحم. فأخذوا أكلوا وأخذوا معهم شطائر من اللحم وقددوها حتى يحتفظوا بها لربما يعني يطول بهم الغزو. ولقد جلس في موضع عينه 13 رجلا. انت عارفين التجويف بتاع العين اللي هو العظم هذا، بعد ما غرفوا بالقلال من الدهن غطس في محجر العين 13 رجلا، دخلوا في الجحر بتاع عينه في هذا الوقب 13 رجلا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به، في حديث عبادة بن الصامت في حديث آخر يعني عند مسلم قال فرفع ضلعه وثناه، أحد أضلاع هذا العنبر ثنى هذا الضلع، ثم أتى بأطول بعير وأطول رجل وجعله يركب البعير، ومر الرجل من تحت هذا الضلع بغير أن يثني عنقه، شوف جمل، ويركبه أطول رجل ومر من تحت ضلع هذا العنبر. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حبسكم؟ قلنا كنا نتتبع عيرات قريش. وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل، هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم، فأكل منه. فهذا الحديث ظهر منه أن أبا عبيدة وهو أحد العشرة كما قلنا وكان عالما، أخذ بعموم قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فلم يفرق بين ميتة البحر وبين ميتة البر، فلذلك قال ميتة لا تأكلوه، ثم أكله بعد ذلك للضرورة. فلا يشترط أن يقال كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على حل ميتة البحر وهو شيء معلوم، فيقال إن المعرفة عند الخلق تتفاوت، ولربما حصلت من العلم عند بعض الأصاغر ما فقده بعض الأكابر، وهذا مشهور جدا للذي يتتبع كتب العلم، يرى عند بعض المتأخرين من العلم ما فقده بعض المتقدمين. وفي هذا مصداق قول القائل كم ترك الأول للآخر، أي إن العلم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله بحر لا ساحل له، وهو مفرق موزع في الأمة، وكما يقول أبو عبيدة وكما يقول ابن قتيبة رحمه الله في مقدمة كتابه الجليل غريب الحديث، وهو يتعقب أبا عبيدة القاسم ابن سلام وكان حامل لواء العربية، وإنما قال ابن قتيبة ذلك لأنهم استعظموا عليه أن يتعقب أبا عبيد، يعني قالوا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيد الجبل الراسخ العالم، فاستعظموا عليه أن يتعقب أبا عبيد. فاعتذر أبو عبيد في مقدمة هذا الكتاب، وهي مقدمة من أروع المقدمات التي تراها عينك، ذكر فيها من ضمن ما ذكر قال ولا نعلم أن الله تبارك وتعالى خص بالعلم أناسا دون آخرين، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح فيه للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ثم قال: ولقد صرنا ولقد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. وليس هذا بعجيب مع تغير الزمان، وفي الله خلف وهو المستعان. وتكلم بكلام طويل أن العلم ليس حكرا على أحد. فهذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره إعلام للكل، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للجميع، فما كان عندك ربما لم يكن عند غيرك. فقوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته، وفي بعض الأحاديث قال: الحلال ميتته، إنما هذا مقيد بسكان البحر، أي بالذي يسكن البحر ثم يموت فيه، ولا يشمل ما كان من سكان غيره ومات بالماء، أي مات غرقا. وفي كتاب الصيد والذبائح سنتكلم إن شاء الله بمزيد من التفصيل عن هذا البحث. الحديث الثاني قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الحديث أيضا أخل الحافظ ابن حجر رحمه الله بذكر سببه، كما أنه أخل في الحديث الأول بذكر السبب الذي من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فأيضا أخل في الحديث الثاني بذكر السبب، ولا أدري سر ذلك، لأن هذا الحديث مشهور بحديث بئر بضاعة، وذكر سببه في غاية الأهمية. والثلاثة الذين عناهم الحافظ بن حجر جميعا أخرجوا الحديث بسببه، والإمام أحمد أيضا أخرج الحديث بسببه، فلا أدري لما أخلاه من ذكر السبب. فهذا الحديث عند الثلاثة، والثلاثة الذين عناهم الحافظ بن حجر هم أصحاب السنن الأربعة ما عدا من؟ ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه، يعني رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ما عدا ابن ماجه. وقوله صححه أحمد، لا يتوهمن أحد أن الإمام أحمد صححه في المسند. نعم هو رواه في المسند، لكن التصحيح عن الإمام أحمد لم يذكر في المسند، لأن المسند عري عن ذكر تصحيح الأحاديث. يعني خطة الإمام أحمد في المسند هي الرواية المحضة مجردة من ذكر الدرجة أو المرتبة، لكن صححه الإمام أحمد في موضع آخر في مسائله، وله مسائل كثيرة جدا، وهذه المسائل كان الإمام يسأل من قبل تلاميذه فيجيب، لأنه كان يكره وضع الكتب. يعني لم يكن الإمام أحمد يرى تأليف الكتب الفقهية، يعني كالإمام الشافعي مثلا يصنف الأم ويصنف الرسالة ويصنف جماع العلم واختلاف الحديث، لا، لم يكن يرى تصنيف الكتب، إنما كان يرى الرواية وأن يعمل العامل عقله في ذات الدليل. وهذا واضح من قوله لأبي داود السجستاني صاحب السنن، الإمام أبو داود صاحب السنن من تلامذة الإمام أحمد، وله مسائل اسمها مسائل أبي داود مطبوعة قديما، يعني طبعها السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى صاحب مجلة المنار. فقال لأبي داود ورآه يكتب، قال له: يا أبا داود، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، أي أن هؤلاء العلماء إنما اغترفوا من الدليل فعليك بالدليل. فلم يكن يرى الإمام تصنيف الكتب، لذلك كثرت عنه المسائل. ولأنه رحمه الله لم يكن يرى تصنيف الكتب كثرت عنه الروايات، فمثلا في المسألة فقهية يقول وهو أحد القولين عن أحمد، ويقول ولأحمد فيه ثلاثة أقوال، وصنف القاضي أبو يعلى كتابا في غاية الجلالة وهو كتاب الروايتين والوجهين في مسند في مذهب أحمد وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، يذكر الروايات المختلفة عن الإمام في المسألة الواحدة ثم يرجح أحدها بالدليل، فهذا كتاب مهم جدا. فالإمام أحمد كان يسأل عن الحكم أو عن درجة الحديث فكان يصرح به ويأخذه تلاميذه فيدونونه في هذه المسائل. ومع كثرة المسائل التي كانت للإمام أحمد لم يطبع منها إلا نزر يسير، منها مسائل الخلال، وطبع منها مجلدان باب الوقف فقط، ومنها مسائل عبد الله ابنه وصالح ابنه أيضا، ومسائل إسحاق بن هانئ، ومسائل أبو داود السجستاني. هذه تقريبا هي المسائل التي طبعت، وهناك أكثر من 20 أو 30 كتاب آخر في المسائل لم تطبع حتى الآن. فتصحيح الإمام أحمد هنا ليس في المستدرك، إنما هو مأخوذ من بعض هذه الكتب التي عنيت بذكر المسائل. فلفظ الحديث كما في سنن النسائي، وهذا اللفظ موجود كما قلنا عند الثلاثة، عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر مناسبة الحديث هي التي توضح لنا فقه الحديث، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذن في نجاسة تطرأ على الماء، فأنا أريد أن أعرف ما هي النجاسة. فذكر لنا أبو سعيد في المناسبة النجاسة، وهي الميتة، لحوم الكلاب، ودم الحيض، والنتن، فهذا كله نجاسة. ثم إن بئر بضاعة بئر واقفة ليست جارية، بئر ليست جارية، وأخطأ الواقدي محمد بن عمر فزعم أنها كانت جارية، ولم يتابعه أحد على هذا القول، بل هذه البئر كما هي هو معروف عند جميع أهل العلم كانت بئر واقفة يعني غير جارية. ويلقى فيها كل هذا، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا يرد سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر، وفي رواية ثم يغتسل منه ويتوضأ. وهذا الحديث بمفهومه يشمل الماء الراكد، مهما عظم قدر الماء، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل أن يتبول، وبولة الرجل لا تتعدى كوب ماء صغير، فنهى الرجل أن يتوضأ أو يغتسل من ماء تبول فيه، فكيف في حديث بئر بضاعة ويرمى فيه الكلاب والنتن ودم الحيض، وهي بئر أيضا غير جارية وماء دائم، يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ فظاهر أن في تناقض، أن في تناقض ظاهري بين هذا الحديث وحديث بئر بضاعة. ثم كيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبول الرجل في موارد الماء والمشارع؟ وقال في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في موارد الماء وعلى الطريق وفي الظل. الملاعن أي الأشياء التي تستجلب لعن الناس للفاعل، وهو أن يأتي الرجل الماء فيجد واحد تبرز فيه أو تبول فيلعنه لأنه منعه من استخدامه، أو يقضي حاجته في الطريق فيمشي الرجل فيقع عليها، أو في الظل حيث يلتمس الناس الظل ويقعدون تحت الأشجار فيجد الرجل قد مثلا قضى حاجته فيلعنه. فيقول اتقوا الملاعن الثلاث، أي اتقوا المواضع التي بسبب هذا الفعل يلعن الفاعل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فكيف يفعل الصحابة ذلك؟ فيلقون دم الحيض في الماء، ويلقون الجيفة في الماء مع عزة الماء عندهم ويعني إجلالهم له لقلته، كيف يفعلون ذلك؟ الجواب عن الحديث الأول سيأتي إن شاء الله عند حديثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولا تعارض بين حديث جابر نهى عن البول في الماء الراكد أو الماء الدائم وبين حديث بئر بضاعة، لكن نحن نجيب عن الشبهة الثانية وهي كيف يفعل الصحابة ذلك، فيرمون مع عزة الماء عندهم الجيف ودم الحيض والنتن في بئر بضاعة، وكما قلنا هي بئر يعني راكدة ليست بجارية. تولى الإجابة عن هذه الشبهة الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن، وهو كتاب من أجل الشروح على سنن أبي داود. معالم السنن شرح على سنن أبي داود في 4 مجلدات، ومع صغر هذا الشرح إلا أنه من أجل الشروح التي وضعت على سنن أبي داود. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا منهم، أي من الصحابة، كان عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس، أن يكون صنيعهم بالماء وامتهانهم له هكذا؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون المياه ومنابعه رصدا للأنجاز ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، يعني كانت هذه البئر في مكان منخفض من الأرض. إذن وضح أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتعمدون إلقاء النجاسات في البئر، إنما كانوا يلقون النجاسات في الأرض، فإذا جاء سيل وماء كسح هذه النجاسات ونزل بها على بئر بضاعة لأنها في حدور من الأرض، فكل هذه النجاسات كانت تنزل كما قلنا بفعل اكتساح السيل لها، لا أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتعمدون إلقاء القاذورات في بئر بضاعة. فلما كان هذا الماء من الكثرة بحيث لا تؤثر فيه النجاسة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طاهر لا ينجسه شيء. وإلا فلا يتصور أن تلقي بدم الحيض والنتن في مثل القلتين من الماء ثم تقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن هذا لا يتصور، لأن النجاسة قد تكون أكثر من الماء، فلا يقال بإطلاق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بل هناك حد حده النبي عليه الصلاة والسلام به بأقل منه يحمل الماء النجاسة، وهو القلتان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة هي الجرة اللي هي شبيهة بالزير أو شبيهة بالبلاص، فهذه اسمها قلة. وسنذكر الاختلاف العلماء في هذا الحديث في معنى القلة وتأويل من رد هذا الحديث من الأحناف وغيرهم. فيظهر هنا أن الصحابة لم يكونوا هم الذين يتعمدون إلقاء القاذورات، هذه واحدة. ثانيا أن الماء قد بلغ من الكثرة بحيث لا تؤثر فيه النجاسة، لإجماع العلماء أن الماء يظل طهورا ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة، اللون والطعم والرائحة. والعلماء إنما يخصصون هذه الأوصاف بما لا ينفك عن الماء، فلو كانت الرائحة تزول من الماء، يعني لم تعد جزءا أصيلا في الماء، يبقى إذن يجوز التطهر به. كذلك اللون، إذا كان اللون لا يعلق بجزئيات الماء بل ينفك عنه، يبقى هذا التغير في اللون لا يؤثر على طهورية الماء. فعندك مثلا لو الماء المعكر بالطين، فأنت إذا رسبته بعد قليل يصفو لونه، فلا يقال إن الماء المعكر بالطين تغير لونه فلا يجوز التطهر به. لماذا؟ لأن اللون ليس جزءا أصيلا في الماء، بخلاف مثلا إذا عملت شربات أو إذا وضعت أي لون من هذه الألوان في الماء، فهذا اللون لا ينفك عن الماء مهما تركته، لا يترسب، حينئذ صار جزءا من الماء، يبقى لا يجوز أن يتطهر به وإن كان هو في ذاته طاهرا. فحمل الماء للنجاسة له أوصاف وله شروط، فمع كثرة الماء في بئر بضاعة هذه النجاسة التي طرأت على هذا الماء لن تؤثر في أحد أوصافه الثلاثة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما من صحح هذا الحديث، وهناك بعض العلماء ضعف هذا الحديث من حيث دلالته، قالوا لأنه تعارض مع بعض الأحاديث الأخرى كحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسيظهر أنه لا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث القلتين. وهناك بعض من ضعفه من حيث وروده، أي من حيث روايته، وذلك لاختلاف وقع في سنده على الراوي، على أبي أسامة، حماد بن أسامة، أحد رواة هذا الحديث. والحقيقة أن هذا الاضطراب الذي وقع في السند لا يؤثر على هذا الحديث. وقد تكلم الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل على هذا الاختلاف، وقال: وأحسنها إسنادا ما رواه أبو أسامة، وأحسنها إسنادا ما رواه أبو أسامة، أي حماد بن أسامة، في رواية أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد. وقول الدارقطني رحمه الله أحسنها إسنادا يدل على أنه رجح بين هذه الأسانيد المضطربة. وعلماء الحديث يقولون في باب المضطرب، في بحث الحديث المضطرب، إن الحديث إذا اضطربت أسانيده فإن استطعنا الترجيح كان الحكم للراجح ولا يعد ذلك اضطرابا، وإن تساوت أوجه الاضطراب وتعذر الجمع والترجيح تساقط الحديث بكل أسانيده. بمعنى لو إن في حديث له سند واثنان وثلاثة وأربعة، وهذه الأسانيد تدور على راو واحد، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أجل الأسانيد، يرويه عن مالك مثلا قتيبة ابن سعيد، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ويرويه عن مالك مثلا يحيى بن يحيى، وهذان السندان لحديث واحد. فلنفترض مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. من الراوي المشترك في الحديثين؟ مالك. من الراوي المشترك في الحديثين؟ مالك. في الحديث الأول من شيخ مالك؟ نافع. في الحديث الثاني، في السند الثاني، من شيخ مالك؟ أبو الزناد. اختلف شيخ مالك أم لا؟ اختلف، مرة يرويه عن نافع ومرة يرويه عن أبي الزناد، والحديث واحد أي متنه واحد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالعلماء يقولون اختلف على مالك، أي أن الرواة الذين رووا الحديث عن مالك اختلفوا عليه، فمنهم من رواه عن نافع ومنهم من رواه عن أبي الزناد، يعني لم يتفقوا على شيخ واحد لمالك، هذه معنى اختلف على الراوي. حينئذ ينظر العلماء يقولون: هل هذا من الخلاف القادح الذي تسقط به الرواية ولا يعتد به، ولا ذا خلاف سائغ؟ فلهم طريقة وهي معروفة عند علماء الحديث، أن الراوي المختلف عليه وهو مالك إن كان ثقة ثبتا ولا أثبت من مالك ولا أجل، إن كان ثقة ثبتا يقوم ينظر في الرواة عنه، يعني ينزل درجة، فإن كان الرواة عنه أيضا من الأثبات فيحملون أن مالكا روى مرة عن نافع ومرة عن أبي الزناد، يبقى الحديث صحيح من الوجهين. فإن كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة رجح رواية الثقة على الضعيف، وبهذا الترجيح يزول الاضطراب. فإذا اختلفت الروايات، إما أن نجمع بأن نقول رواه مالك على الوجهين كما في هذا الحديث، لأن قتيبة بن سعيد ثقة ثبت، ويحيى بن يحيى ثقة ثبت، ومالك ثبت، فما المانع أن يكون لمالك فيه شيخان وثلاثة وأربعة وخمسة؟ ما هو المانع؟ لا مانع. حينئذ يقال الروايتان صحيحتان. فإن كان أحد الرواة عن مالك ضعيفا والآخر ثقة، فترجح رواية الثقة ويعمل بها وتطرح رواية الضعيف. إذن في كلا الحالين سنخلص برواية صحيحة من هذا الاضطراب. فهذا الحديث، حديث بئر بضاعة، اختلف على أبي أسامة، حماد بن أسامة في سنده، فالدارقطني بعدما ذكر هذه الطرق رجح وقال أحسنها إسنادا حديث أبي أسامة، حماد بن أسامة أي الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي في سننه. إذن رجح الإمام الدارقطني، يبقى هذا الحديث لا يعل بتضعيف سنده ولا يعل بالاضطراب، لأننا رجحنا هذه الطريق بخصوصها. فبعد ترجيح الدارقطني رحمه الله للحديث من رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد، رجح هذا الطريق. رجحه أيضا الإمام الترمذي في سننه، فقال بعدما روى هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير وجه، أي أن له طرقا أخرى عن أبي سعيد. وكذلك هذا الحديث له شواهد أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وصححه أيضا مع الإمام أحمد الإمام يحيى بن معين وابن حزم والحاكم النيسابوري، وكذلك صححه الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وكذلك ثبته الإمام ابن المنذر في بعض تصانيفه كالأوسط وغيره. هذا فيما يتعلق بحديث اليوم. نختتم هذا المجلس بسؤال لبعض الإخوة استشكل ما ورد في إعفاء اللحية وأنها واجبة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والواقع أنه لا اختلاف ولا تضارب بين الحديثين. وبالمناسبة أنبه على خطأ فاحش وقع في بعض الطبعات في كتاب رياض الصالحين في حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم، ورد في بعض هذه الطبعات: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم.